بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حسبك.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ أولا بالترجمة: كتاب التوحيد. هذه من المركبات الإضافية التي تتألف من مضاف ومضاف إليه، مثل عبد الله وعبد الرحمن وبيت الله وهكذا. وعادة يعرف المركب الإضافي من جهتين: إحداهما تعريف كل من المفردين على حدة، والآخر تعريف المركب الإضافي من حيث هو مركب إضافي. فبالاعتبار الأول يجب علينا أن نعرف أولا كلمة كتاب، ثم كلمة التوحيد. فكتاب مصدر، كتب يكتب كتبا وكتابا وكتابة، ومدار هذه المادة على الجمع، ومنه كتيبة الجيش اسم لمجموعة منه. و تكتب القوم على كذا، أي تجمعوا عليه، وسمي الكتاب كتابا لما يتضمنه مجموعا من الكلمات والحروف. فإذا قلت: أتاني كتاب من فلان، فإنك تعني كل ما تضمنه المكتوب، وما تضمنته الرسالة التي بعث بها إليك، وفيها من الكلمات والحروف ما لا يحصى. فعبر عن ذلكم المجموع بقولك: أتاني كتاب من فلان، وتعني كلمات وحروف بعث بها في خطابه أو رسالته. وأما التوحيد فهو يطلق على معان: منها التفريد، وحده أفرده أو فرده، ومنها جمع المتفرق بحيث يصبح شيئا واحدا، فتقول وحدت الأقطار في دولة واحدة، يعني جمعت. وأما التوحيد في الشرع فهو اعتقاد وحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته، اعتقاد وحدانية الله عز وجل وأنه لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وكل ما اختص به سبحانه وتعالى. هذا باعتبار المفردين المركب الإضافي. فما معنى المجموع من الكلمتين كتاب التوحيد؟ المراد بكتاب التوحيد هو جمع ما يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه عز وجل، كما أنه المتفرد بالخلق والملك والتدبير فإنه كذلك متفرد بالألوهية وبالعبادة. ومن هنا يلزمنا أن نعرض أقسام التوحيد وهي معلومة عندكم، لكن لعلي آتي بتذكير ما نسي أو بما هو جديد عند البعض. فنقول تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع ليس هو أمرا اصطلاحي حتى يقال لا مشاحة في الاصطلاح، بل قام عليه الدليل نصا وإجماعا. أما من جهة النص فإن الذي ينظر في آية التنزيل الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يظهر له ذلك ويتأكد له أن التوحيد ثلاثة أقسام. وإن لم يأتي نصا هكذا توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات، لكن ذلك مدلول عليه بالإشارة. وأما الدليل الثاني فهو الإجماع، فإنه قد ثبت بالإجماع الاستقرائي على أن أهل السنة متفقون على هذه القسمة أو على هذا التقسيم. وأول من نص على ذلك فيما بلغنا أنه أبو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله، ثم تبعه على ذلك تلميذه أبو يوسف يعقوب قاضي القضاة في عهده، ثم تتابع الأئمة على ذلك. وبهذا تتحققون أن تقسيم التوحيد من المصطلحات قول باطل، بل هو أبطل الباطل، وإنما أراد هؤلاء أن يدخلوا من محدثات الأمور التي ألفوها في التوحيد أو يجعلونها قسما رابعا كالحاكمية. والحاكمية سوف يأتي لها مزيد بسط وتفصيل لاحقا إن شاء الله تعالى. فإذا تقرر هذا فإن المراد تقريره في هذه الأقسام الثلاثة يتضمن أولا معنى كل قسم، ويتضمن ثانيا العلاقة بين هذه الأقسام من حيث التضمن والالتزام. فالقسم الأول الذي هو توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بخصائصه التي أقر بها المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر بها السابقون من المشركين قبل قريش ما عدا الفلاسفة والدهرية. فإن جميع الفطر السليمة مقرة بربوبية الله سبحانه وتعالى، وهي إفراده بالخلق والتدبير والملك والإحياء والإماتة. والقرآن قد أودع الله فيه سبحانه وتعالى من آية تنزيله ما يفوق الحصر، مقرونا بأن قريشا سيقرون بها حين سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومنها قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون فتعبدون الله وتفردونه بالعبادة. وهذا احتجاج عليهم. ومنها قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والمعنى: ما دمتم مقرين بهذه وأن المتفرد بها هو الله سبحانه وتعالى وأنه لا شريك له فيها فلا تجعلوا له ندا في عبادته وأنتم تعلمون أنه لا شريك له في هذه الأشياء. ولم يقل أحد من المشركين فيما علمناه لا قريش ولا قبلهم ولا من قبلهم أن الأنداد تخلق أو ترزق أو تدبر أو تحيي أو تميت. ويزيد هذا توكيدا، أعني إقرارهم أن الله متفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، أنهم في الشدة يخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى لعلمهم أن آلهتهم عاجزة عن إغاثتهم في حال الشدائد والكروب. وبهذا تعلمون بطلان دعوى أن الولي يمكن أن يخلق جنينا بلا أب. الثاني توحيد الألوهية وتوحيد ويسمى توحيد العبادة، وهذا هو محل النزاع والخصومة بين النبيين وأممهم، فإن توحيد الربوبية ليس فيه نزاع ولا خصومة. وبهذا تعلمون فاحش خطأ من قرر أن الاختلاف بين النبيين وأممهم كان في توحيد الربوبية، فهذا لا يقرره إلا جاهل، بل والله وبالله وتالله إن عجائزنا أفقه منه، فلم تقل عجوز من عجائزنا أن الخلاف الربوبية، أعني من كنا مجالسات ومستمعات لأهل العلم، لأن كل من التوحيدين مما أخذه الله من الميثاق على بني آدم، لكن نسي توحيد الألوهية، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وداعين إليه، وبقي توحيد الربوبية مركوزا في الفطر. وبهذا تعلمون أن الإقرار بالربوبية لم يدخل في الإسلام، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل مشركي قريش ومن دان دينهم واستحل دماءهم وأموالهم لأنهم أنكروا توحيد الألوهية. الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو خلاصته الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح به النقل عنه، واعتقاد أن ذلك حق وصدق وصيانة ذلك من التحريف والتأويل والتعطيل والتكييف والتبديل. ولكل من توحيد الألوهية والأسماء والصفات بسط في موضعه إن شاء الله تعالى، وقد عني أئمة الإسلام عناية عظيمة ببسط القول في هذين التوحيدين، وذلكم لأن النزاع موجود فيهما حتى بين المنتسبين إلى الإسلام، فإن جماهير من المنتسبين إلى الإسلام أفسدوا في توحيد الأسماء والصفات، وجماهير أخرى أفسدوا في توحيد الألوهية، وكلا الصنفين حرب على أهل السنة والجماعة، ولهذا تصدى الأئمة لرد أباطيل هؤلاء ودحض شبههم وقطع حججهم بالأدلة والبراهين على أن كلتا الطائفتين منحرفة، كما أرادوا بذلك تحصيل أهل السنة من غوائل هؤلاء وهؤلاء. وبهذا تعلمون أن علماء السنة حينما يردون الخطأ فإنهم لا يقصدون المخطئ لذاته، لأنه فلان علي بكر من قطر كذا، لا، وإنما أرادوا أو من مقاصدهم أن يحولوا بين هذا المبطل الضال للمضل وبين المسلمين حتى يكون التدين كله خالصا لله سبحانه وتعالى. وأما العلاقة فالذي ورثناه عن أئمة السنة أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، فمن أقر بربوبية الله لزمه ماذا؟ أجيبوا، أن يقر بألوهية الله. أنت تقر بأن لك خالقا ورازقا ومالكا لك، إذن هذا الذي أقررت له بهذه الأمور يجب عليك ماذا؟ أن تفرده بالعبادة. وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، فإذا قال قائل أشهد أن لا إله إلا الله، أو قال لا معبود بحق إلا الله، فإن قوله هذا يتضمن إفراد الله بالعبادة كما يتضمن إفراد الله عز وجل بماذا؟ بالربوبية. وأما توحيد الأسماء والصفات فإنه من معاني ربوبية الله عز وجل، من معاني الربوبية. بعد هذه الترجمة نجد أن المصنف رحمه الله سلك مسلكين في توضيحها وبيانها. المسلك الأول الاستدلال على أن الثقلين، على أن الاستدلال على أن الثقلين مخلوقون بشيء واحد، وما ذلكم الشيء؟ عبادة الله. جميل، خلوكم على النصوص، ها؟ عبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المسلك الثاني بيان أو إزالة شبهة، وهي أنه قد يقول قائل يمكن للمرء أن يعبد الله ويعبد معه غيره، فيكون أدى عبادة الله. فهمتم هذه الشبهة؟ يمكن للمرء أن يعبد الله، يصلي له، يصوم له، يزكي له، فيعبد معه غيره، فيدعو غيره وينذر لغيره ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. يمكن هكذا، هكذا الشبهة. عافانا الله وإياكم من الشهوات والشبهات. فأبطل المصنف رحمه الله هذه الشبهة بالآيات بعدها، وهذا سوف نأتي عليه لاحقا إن شاء الله تعالى. نعود إلى الآية التي صدر بها المصنف رحمه الله، والكلام عليها من أوجه. الوجه الأول في معنى العبادة، اعلموا أن العبادة لها حقيقتان، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. فالحقيقة اللغوية أو المعنى اللغوي، العبادة من التعبيد، وهو التذليل والتسخير، ومنه طريق معبد. ما معنى طريق معبد؟ أي مذلل للسير عليه. ويسمى من يسترق في الحرب عبدا لأنه ذلل للخدمة. وأما الحقيقة الشرعية، وإن شئت فقل المعنى الشرعي، وهو المراد من إنزال الكتب وإرسال الرسل. فأجمع ما قيل في هذا تعريف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اسم، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا التعريف جامع مانع، لا يشد عنه شاذ ولا يفد عنه باطل. فكل ما أحبه الله أمر به فهو إذن عبادة، ففعله عبادة، وكل ما لم يحبه الله فقد نهى عنه فتركه عبادة. وبهذا تعلمون أن العبادة بهذا التعريف تشتمل على فعل ماذا؟ المأمورات واجتناب المنهيات، لأن المأمورات محاب لله، المأمورات محاب لله، والمنهيات هذه مما يبغضه الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني فيما تضمنته الآية من الفوائد، الفائدة الأولى الحكمة التي خلق الله من أجلها الثقلين، وهي عبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شرعا أو قدرا؟ شرعا. الثانية، فائدة الثانية، الإيمان بوجود الجن، وفي هذا رد على من فسر الجن بأنهم مكروبات. فالمكروبات ليست عاقلة، فإذا نقول الإيمان بوجود الجن وأنهم عقلاء مكلفون. الفائدة الثالثة، مقتضى تكليف الجن بالعبادة أنه يثاب مطيعهم ويعاقب عاصيهم. مطيعهم يثاب وعاصيهم يعاقب مثل الإنس تماما. ولعلكم تتذكرون الآيات من سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يا قومنا أجيبوا داعي الله. الآيات نعم قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله إلى آخر الآيات. ويجركم من عذاب أليم. وأنهم بلغتهم الرسالات، وهذا صريح في قولهم إن سمعنا كتابا أنزل من بعد ماذا؟ موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهم بلغتهم جمع الرسالات. نعم، هذا ما يتعلق بالآية التي صدر بها المصنف رحمه الله الترجمة. نأتي إلى مبينات معناها ومبطلات الشبهة التي عرضنا لها بين يدي شرح الآية. فالآية الأولى ما هي؟ لا بعدها، هذه انتهينا منها. بعدها ما هي؟
ولقد بعثنا
في كل أمة رسولا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أولا، الأمة الطائفة من الناس، هذا هو أحد معانيها، وسوف يأتي بعض معانيها لاحقا إن شاء الله تعالى في الأبواب الآتية. والبعث في اللغة معناه الانبعاث بسرعة، والمقصود به إرسال الرسل بما أنزل الله إليهم من وحيه إلى قومهم بشارة ونذارة. والرسول في اللغة فعول بمعنى مفعل، فهو رسول بمعنى مرسل، وهو من حمل رسالة. والمراد به شرعا هو رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. واعلموا أن الرسل صنفان: صنف هو نبي الرسول، وهذا من كانت شريعته مستقلة مثل أولي العزم عليهم الصلاة والسلام، وكذلك هود وصالح وشعيب وغيرهم عليهم الصلاة والسلام، فهذا يسمى نبي رسولا. والصنف الثاني من هو نبي فقط، وهذا من أرسله الله مقررا لشريعة سابقة، أو من بعثه الله مقررا لشريعة سابقة. من ذلكم أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى عليه الصلاة والسلام، كيوشع بن نون صلى الله عليه وسلم، ويحيى وأباه زكريا وغيرهما كثير عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وبهذا تعلمون خطأ تعريف النبي الذي يقول: النبي رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرعه ولم يأمره بتبليغه. هذا خطأ. وإن كان هو المشهور عند عامة طلاب العلم ولا يكادون يعرفون غيره، لكنه خطأ بدلالة الكتاب والسنة. وهذا قد بسطناه في مجالس متعددة. اجتنبوا معناها اتركوا، وهي أبلغ، لأن كلمة اجتنب تقتضي المجانبة وهي ضد المقاربة، أبلغ من الترك. طيب، الطاغوت في اللغة مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما جاوز الطوفان حده، لأنه ينهمر من السماء وينبع من الأرض، حملناكم في الجارية. وهذا إخبار بما امتن الله به على نوح صلى الله عليه وسلم ومن آمن به فحملهم في السفينة ونجاهم، صلى الله وسلم على نوح ورضي عن أصحابه. بقي ما الذي تضمنته الآية ويعبرون عنه بالمعنى العام. تضمنت الآية شيئين، وإن شئت فقل خبرين عن الله عز وجل. الأول إخباره جل وعلا أنه قد أرسل إلى كل طائفة من الناس رسولا. يستوي في هذا من علمناه ومن لم نعلمه، من سمى الله ومن لم يسمه. فكل أمة بنص هذه الآية بلغتها الرسالة. الثاني ما جاءت به الرسل، إخباره سبحانه وتعالى عما بعث به رسله إلى أممهم، ما هو؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا نص منه عز وجل أن ما بعث به من دين، أن ما بعث به رسله من دينه يتضمن عبادة الله، كما يتضمن النهي عن الشرك. فالمراد بالطاغوت في هذه الآية هو الشرك بالله. وكيف كان الشرك طاغوتا؟ لأن المرء جاوز ما أمره الله به من خالص عبادته إلى عبادة ما سواه، ولهذا سمي الشرك طاغوتا. ما تفيده الآية؟ أولا بيان أن أصل الدين وأساسه أمران، أحدهما الدعوة إلى عبادة الله وحده، والتحريض على ذلك نعم والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، يعني ترك عبادة الله وحده. والثاني التحذير من الشرك بالله في عبادته وجميع خصائصه جل وعلا، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. ومن شواهد هذه الجملة قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الفائدة الثانية اتفاق النبيين والمرسلين على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، فما أعظم التوحيد، ما أعظم شأنه، وما أخطر الشرك الذي لا يلقي له كثير من الناس على بال. الفائدة الثالثة أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام لا غيره، دين الأنبياء واحد، وإن اختلفت شرائعهم لكن أصل دينهم واحد. ويدل لهذا بالإضافة إلى ما تقدم من الآيات قوله صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء أولاد لعلاه، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. وأخرج أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: وسماني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: وذكرت عند رب العالمين؟ وفي رواية في الملأ الأعلى؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه فرحا بهذه المنقبة العظيمة التي لم يشركه فيها أحد فيما علمناه. سمعتم؟ أقول فيما علمناه. فمعنى هذا أنه لو دلنا أحد قلنا جزاك الله خيرا، ما حجرنا واسعا، أنا قلت فيما علمنا، أليس كذلك؟ طيب. فقرأ عليه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وفيها: إن الدين عند الله الملة الحنيفية أو الملة المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المشركية. سمعتم؟ حتى إذا تفلسف علينا شخص وقال: الديانات الإسلامية، الديانات السماوية الثلاث ما هي؟ قال: الإسلام واليهودية والنصرانية. قلنا: كذبت. الإسلام نعم، وكذبت في الأخرين، ليست اليهودية ديانة ولا اليهودية ولا النصرانية ديانة. وأخرج ابن جرير عن قتادة رحمه الله قال: اليهودية بدعة، والنصرانية بدعة، والحرورية بدعة، والسبعية بدعة، والله ما نزل بهن كتاب ولا سنهن نبي. خرجه ابن جرير في تفسير سورة آل عمران عند قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ الآية. هذا ما يتعلق بالآية الثانية من آيات الترجمة، وهي الآية الأولى في بيان قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه الآية الثالثة. الآية الثالثة في الباب.
نعم الثانية. الثانية الثالثة: وقضى ربك ألا تعبدوا.
ارفع صوت. وقضى.
قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
بعدها آية النساء.
نعم.
وقوله
المثل المثل الشيخ. أيوة. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
سمعتم آية الإسراء، وهي الآية الثالثة في الترجمة ولا لا؟ وهي الآية الثانية بعد آية الذاريات. فهمتم؟ نحن من حقكم علينا أن ننوع لكم العبارات، لأن ورثنا هكذا عن علمائنا بارك الله فيكم. أنا قلت لكم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بينتها آيات أو لم تبينها آيات؟ بينتها آيات. فأول آية انتهينا منها وهي آية النحل: واعبد نعم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الآية الثانية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى معناه أمر ووصى أو حكم. وقضى ربك، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من يعقل، الخطاب من أمته. والآية نعم، وهو هذا القضاء شرعي أو قدري. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هل القضاء هنا شرعي أو قدري؟ القضاء شرعي ديني، لأنه لو كان قدريا ما تخلف عن عبادة الله الخالصة أحد، ليس كذلك؟ لو كان قدريا ما تخلف، لكن تخلف أكثر من المؤمنين، أليس كذلك؟ أليس الكفار أكثر من المسلمين؟ أكثر. حتى المسلمين، حتى المسلمون منهم من يسلك مسلك الكفار في عبادته، وإن زعم أنه مسلم. نعم. فبين الله عز وجل بهذه الآية أنه لا حق في العبادة لأحد سواه جل وعلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك، كأن سائلا قال: وماذا قضى ربي؟ فالجواب ما هو؟ ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية التي بعدها آية النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فآية الذاريات، وهي الآية الأولى في الترجمة، بين جل وعلا ما خلق الله الثقلين من أجله، وهي عبادته. وفي الآيات التي تتلوها أو تليها أبان سبحانه وتعالى كيفية عبادته، وأنها يجب أن تكون خالصة له، لا حظ فيها لأحد، لا شركة فيها لأحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا واضح لكم حينما وهذا واضح لكم حين تتأملون الآيات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لو كانت القضية واعبدوا الله هكذا، لو كانت الرسل والنبيون عليهم الصلاة والسلام قالوا لقومهم اعبدوا الله لكانت سياسة ومهادنة، وما كان نزاع ولا خصومة، وما كان إلا اتفاق سلام. لأن المشركين يعبدون الله ويعبدون غيره، ليس كذلك؟ المشركين يعبدون الله ويعبدون غيره، ولكن قاسمة الظهر ما هي؟ التي أوجبت المفاصلة، ومن ثم حز الرؤوس وسبي الذراري والأموال. ما هي؟ حين قيل ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا لا 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 ما يمكن هذا، كيف أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، أجئتنا لنعبد الله وحده، ليش متتركنا على ما نحن عليه؟ والرسل لم يقل لا ما يمكن، هذا ما أمر الله به وهذا ما خلقكم الله من أجله أن تعبدوا وحده. فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. فإذا قيل ثوابت، ما عندنا ثوابت، عندنا ثابت واحد وهو عبادة الله الخالصة ومكملاتها، شهادة أن لا إله إلا الله ومكملاتها، ما عندنا شيء ثوابت. هذه الفرقة لها ثوابت، وهذه الطائفة لها ثوابت، وهذه الجماعة لها ثوابت، لا 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 ما عندنا، عندنا ثابت واحد. فهمتم هذا؟ أبدا، نجتمع على هذا الثابت ونفترق عليه، وهو هذا الثابت عبادة الله وحده ومكملات ذلك، مكملات الإيمان، مكملات التوحيد. نعم، الآية الأخيرة آية الأنعام، قل تعالوا أتل ما حرم ماذا؟
ربكم
عليكم. قل لهم يا نبي الله تعالوا، أي أقبلوا. لماذا؟ أتلوا أي أقرأ وأقص ما حرم ربكم عليكم. طيب ما هو الذي حرمه الله؟ ألا تشركوا به شيئا. آية النساء قبلها تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بحقه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآية ذكر فيها عشرة حقوق، منها ما هو عبادة ومنها ما هو معاملة، ضمنها عز وجل حقه وحق عباده. فأنت أيها العبد عليك حقا، حق لله وحق لعباد الله، وأنت مخاطب من الله بهذا وهذا، ولكن الأساس ما هو؟ حق الله. ولهذا يبدأ به واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم ذكر الحقوق بعده وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. وآية الأنعام شبيهة بها، فيها عشر حقوق، لكن أهل العلم فرقوا في التسمية، فسموا آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، سموها آية الحقوق العشرة، وسموا آيات الأنعام الثلاث آية الوصايا العشر، لأن الله ختم كل آية بقوله ذلكم وصاكم به. والحديث بقية إن شاء الله تعالى، نستكمل الباب عامة وما يتعلق بهاتين الآيتين خاصة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي أعمالكم وأعماركم. يقول السائل: هل يصح قول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية يستلزم توحيد الأسماء والصفات؟
له وجه من النظر، بس لأن توحيد الألوهية من التألق والتعلق بالله عز وجل والتذلل له، وكذلك توحيد الصفات، توحيد أسماء الصفات هو من معاني ربوبية الله عز وجل. فالخالق أو الخلق من صفة الله، اسم الخالق يتضمن صفة الخلق، واسم المالك يتضمن صفة الملك، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: من أين جاء تسمية الإسلام واليهودية والنصرانية بالأديان السماوية؟
الظاهر أنك يا بني، يعني على حد تعبيري، مو تعبيري أنا، ما تفقه الواقع، هذه ليست عبارات أهل السنة، هذه عبارات المتحذرقين الذين يعتقدون مؤتمرات الحوار من الإخوان المسلمين ومن يسير في ركابهم، فإن هذا هو ضمن توصياتهم ومن مقولاتهم التي نحفظها. اسمعوا، اسمعوا الغرائب، اسمعوا. يقول أو تقول العبارة: يجب أن تقف الديانات السماوية الثلاث، الإسلام واليهودية والنصرانية، صفا واحدا في وجه الإلحاد والإباحية. بالله عليكم، من الذي يحمل الإلحاد والإباحية؟ من؟ أليس اليهود والنصارى؟ انظروا حتى يغمغمون على اليهود والنصارى. هل عند اليهود والنصارى شيء غير الإلحاد والإباحية؟ ما عندهم إلا إلحاد وإباحية، أما الإسلام فهو بريء من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وهذا السائل يقول: ما معنى أن اليهودية ليست دين والنصرانية كذلك ولم ينزل بها كتاب؟
هذا أنا قلت لك وللسامعين بسطناه. خلاصة ذلك أنه ما جاء نبي ولا رسول إلا بماذا؟ بالإسلام. فما جاء عيسى بالنصرانية، وما جاء موسى قبله عليه الصلاة والسلام باليهودية. موسى وعيسى ومن قبلهما ومن بينهما كلهم جاءوا بالإسلام. فاليهودية علم على طائفة من بني إسرائيل هم محرفة التوراة، والنصرانية علم على طائفة أخرى من بني إسرائيل هم محرفة الإنجيل. وراجع بارك الله فيك الدروس في هذا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كتاب التوحيد يشمل كل المسائل في توحيد الألوهية؟
الظاهر أنه يشملها كلها، ولا يطلب من مؤلف بارك الله فيكم الحصر، وإنما يطلب من مؤلف أن يذكر أصول المسائل. فالظاهر الذي يظهر لي أن الكتاب شمل الأصول كلها، وصول الأصول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا لا نتعمق في دراسة توحيد الربوبية مع أن الواقع يدل على أن كثيرا من الناس ينكرون في عصرنا هذا وجود الله.
أنا ذكرت بارك الله فيك فيما تضمنه كلامي أن الرسل ما جاءوا إلا بتوحيد الألوهية، لأن القوم قريش ومن قبلهم ومن دان دينهم كلهم مقرون بالربوبية. وذكرت كذلك أن كلا التوحيدين، هذا الأصح صح الأقوال، مما أخذه الله على بني آدم من الميثاق حينما استخرجهم من ظهر أبيهم آدم صلى الله عليه وسلم، لكن نسي توحيد الألوهية وبقي توحيد الربوبية. وذكرت فيما ذكرت أنه لم يمكنه إلا الفلاسفة والجهرية. هذا شق أول من الجواب على سؤالك. أما الشق الثاني فإن توحيد الربوبية يتضمن أربعة أمور ذكرتها في الشرح، افراد الله بها، هذه ما تحتاج إلى تعمق، واضح. الوجه الثالث أو الشق الثالث، إذا ابتليت بقوم ينكرون وجود الله فلا مانع أن تدلل لهم على وجوده عز وجل. سمعتم؟ نعم. إذا ابتليت بقوم ينكرون وجود الله وهم الشيوعيون الآن والشيوعيون الدارية، فإذا ابتليت بهم وأردت أن تدعوهم الإسلام، نعم دلل لهم على، لأنهم ينكرون الصانع ينكرون الخالق جل وعلا، دلل لهم على الخالق. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يوجد رسل من الجن؟
لا أعلم رسولا من الجن، والظاهر أن الله لم يرسل منهم رسولا، ولكن كان منهم نذر كجن الصيبين الذين قدموا من تهامة، فهيأ الله لهم الخير، سمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان منهم النذر.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم، والخطة معلومة لا يقوم إلينا أحد. بارك الله فيكم، نحن واثقون أنكم تحبوننا في ذات الله، فتأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم فكان يدخل ويخرج ولم يقم له أحد. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه:
حسبك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ أولا بالترجمة: كتاب التوحيد، هذه من المركبات الإضافية التي تتألف من مضاف ومضاف إليه، مثل عبد الله وعبد الرحمن وبيت الله وهكذا. وعادة يعرف المركب الإضافي من جهتين، إحداهما تعريف كل من المفردين على حدة، والآخر تعريف المركب الإضافي من حيث هو مركب إضافي. فبالاعتبار الأول يجب علينا أن نعرف أولا كلمة كتاب، ثم كلمة التوحيد. فكتاب مصدر، كتب يكتب كتبا وكتابا وكتابة، ومدار هذه المادة على الجمع، ومنه كتيبة الجيش اسم لمجموعة منه. وتكتب القوم على كذا، أي تجمعوا عليه، وسمي الكتاب كتابا لما يتضمنه مجموعا من الكلمات والحروف. فإذا قلت أتاني كتاب من فلان، فإنك تعني كل ما تضمنه المكتوب وما تضمنته الرسالة التي بعث بها إليك، وفيها من الكلمات والحروف ما لا يحصى. فعبر عن ذلكم المجموع بقولك أتاني كتاب من فلان، وتعني كلمات وحروف بعث بها في خطابه أو رسالته. وأما التوحيد فهو يطلق على معان، منها التفريد، وحده أفرده أو فرده، ومنها جمع المتفرق بحيث يصبح شيئا واحدا، فتقول وحدت الأقطار في دولة واحدة، يعني جمعت. وأما التوحيد في الشرع فهو اعتقاد وحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته، اعتقاد وحدانية الله عز وجل وأنه لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وكل ما اختص به سبحانه وتعالى. هذا باعتبار المفردي المركب الإضافي. فما معنى المجموع من الكلمتين كتاب التوحيد؟ المراد بكتاب التوحيد هو جمع ما يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه عز وجل كما أنه المتفرد بالخلق والملك والتدبير فإنه كذلك متفرد بالألوهية وبالعبادة. ومن هنا يلزمنا أن نعرض أقسام التوحيد، وهي معلومة عندكم، لكن لعلي آتي بتذكير ما نسي أو بما هو جديد عند البعض. فنقول تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع ليس هو أمرا اصطلاحي حتى يقال لا مشاحة في الاصطلاح، بل قام عليه الدليل نصا وإجماعا. أما من جهة النص فإن الذي ينظر في آية التنزيل الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يظهر له ذلك ويتأكد له أن التوحيد ثلاثة أقسام، وإن لم يأتي نصا هكذا توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات، لكن ذلك مدلول عليه بالإشارة. وأما الدليل الثاني فهو الإجماع، فإنه قد ثبت بالإجماع الاستقرائي على أن أهل السنة متفقون على هذه القسمة أو على هذا التقسيم. وأول من نص على ذلك فيما بلغنا أنه أبو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله، ثم تبعه على ذلك تلميذه أبو يوسف يعقوب قاضي القضاة في عهده، ثم تتابع الأئمة على ذلك. وبهذا تتحققون أن تقسيم التوحيد من المصطلحات قول باطل، بل هو أبطل الباطل. وإنما أراد هؤلاء أن يدخلوا من محدثات الأمور التي ألفوها في التوحيد أو يجعلونها قسما رابعا كالحاكمية، والحاكمية سوف يأتي لها مزيد بسط وتفصيل لاحقا إن شاء الله تعالى. فإذا تقرر هذا فإن المراد تقريره في هذه الأقسام الثلاثة يتضمن أولا معنى كل قسم، ويتضمن ثانيا العلاقة بين هذه الأقسام من حيث التضمن والالتزام. فالقسم الأول الذي هو توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بخصائصه التي أقر بها المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر بها السابقون من المشركين قبل قريش ما عدا الفلاسفة والدهرية فإن جميع الفطر السليمة مقرة بربوبية الله سبحانه وتعالى، وهي إفراده بالخلق والتدبير والملك والإحياء والإماتة. والقرآن قد أودع الله فيه سبحانه وتعالى من آية تنزيله ما يفوق الحصر، مقرونا بأن قريشا سيقرون بها حين سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومنها قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون فتعبدون الله وتفردونه بالعبادة. وهذا احتجاج عليهم. ومنها قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والمعنى: ما دمتم مقرين بهذه وأن المتفرد بها هو الله سبحانه وتعالى وأنه لا شريك له فيها فلا تجعلوا له ندا في عبادته وأنتم تعلمون أنه لا شريك له في هذه الأشياء. ولم يقل أحد من المشركين فيما علمناه، لا قريش ولا قبلهم ولا من قبلهم، أن الأنداد تخلق أو ترزق أو تدبر أو تحيي أو تميت. ويزيد هذا توكيدا، أعني إقرارهم أن الله متفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، أنهم في الشدة يخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى لعلمهم أن آلهتهم عاجزة عن إغاثتهم في حال الشدائد والكرب. وبهذا تعلمون بطلان دعوى أن الولي يمكن أن يخلق جنينا بلا أب. الثاني توحيد الألوهية، وتوحيد ويسمى توحيد العبادة، وهذا هو محل النزاع والخصومة بين النبيين وأممهم، فإن توحيد الربوبية ليس فيه نزاع ولا خصومة. وبهذا تعلمون فاحش خطأ من قرر أن الاختلاف بين النبيين وأممهم كان في توحيد الربوبية، فهذا لا يقرره إلا جاهل، بل والله وبالله وتالله إن عجائزنا أفقه منه، فلم تقل عجوز من عجائزنا أن الخلاف الربوبية، أعني من كنا مجالسات ومستمعات لأهل العلم، لأن كل من التوحيدين مما أخذه الله من الميثاق على بني آدم، لكن نسي توحيد الألوهية، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وداعين إليه، وبقي توحيد الربوبية مركوزا في الفطر. وبهذا تعلمون أن الإقرار بالربوبية لم يدخل في الإسلام، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل مشركي قريش ومن دان دينهم واستحل دماءهم وأموالهم لأنهم أنكروا توحيد الألوهية. الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو خلاصته الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح به النقل عنه، واعتقاد أن ذلك حق وصدق، وصيانة ذلك من التحريف والتأويل والتعطيل والتكييف والتبديل. ولكل من توحيد الألوهية والأسماء والصفات بسط في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد عني أئمة الإسلام عناية عظيمة ببسط القول في هذين التوحيدين، وذلكم لأن النزاع موجود فيهما حتى بين المنتسبين إلى الإسلام، فإن جماهير من المنتسبين إلى الإسلام أفسدوا في توحيد الأسماء والصفات، وجماهير أخرى أفسدوا في توحيد الألوهية. وكلا الصنفين حرب على أهل السنة والجماعة، ولهذا تصدى الأئمة لرد أباطيل هؤلاء ودحض شبههم وقطع حججهم بالأدلة والبراهين على أن كلتا الطائفتين منحرفة، كما أرادوا بذلك تحصيل أهل السنة من غوائل هؤلاء وهؤلاء. وبهذا تعلمون أن علماء السنة حينما يردون الخطأ فإنهم لا يقصدون المخطئ لذاته لأنه فلان علي بكر من قطر كذا، لا، وإنما أرادوا أو من مقاصدهم أن يحولوا بين هذا المبطل الضال المضل وبين المسلمين حتى يكون التدين كله خالصا لله سبحانه وتعالى. وأما العلاقة فالذي ورثناه عن أئمة السنة أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، فمن أقر بربوبية الله لزمه ماذا؟ أجيبوا، أن يقر بألوهية الله. أنت تقر بأن لك خالقا ورازقا ومالكا لك، إذن هذا الذي أقررت له بهذه الأمور يجب عليك ماذا؟ أن تفرده بالعبادة. وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. فإذا قال قائل أشهد أن لا إله إلا الله، أو قال لا معبود بحق إلا الله، فإن قوله هذا يتضمن إفراد الله بالعبادة كما يتضمن إفراد الله عز وجل بماذا؟ بالربوبية. وأما توحيد الأسماء والصفات فإنه من معاني ربوبية الله عز وجل، من معاني الربوبية. بعد هذه الترجمة نجد أن المصنف رحمه الله سلك مسلكين في توضيحها وبيانها. المسلك الأول الاستدلال على أن الثقلين مخلوقون لشيء واحد، وما ذلكم الشيء؟ عبادة الله. جميل، خلوكم على النصوص. ها، عبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المسلك الثاني بيان أو إزالة شبهة، وهي أنه قد يقول قائل يمكن للمرء أن يعبد الله ويعبد معه غيره، فيكون أدى عبادة الله. فهمتم هذه الشبهة؟ يمكن للمرء أن يعبد الله، يصلي له، يصوم له، يزكي له، فيعبد معه غيره، فيدعو غيره وينذر لغيره ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. يمكن هكذا، هكذا الشبهة. عافانا الله وإياكم من الشهوات والشبهات. فأبطل المصنف رحمه الله هذه الشبهة بالآيات بعدها، وهذا سوف نأتي عليه لاحقا إن شاء الله تعالى. نعود إلى الآية التي صدر بها المصنف رحمه الله، والكلام عليها من أوجه. الوجه الأول في معنى العبادة. اعلموا أن العبادة لها حقيقتان، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. فالحقيقة اللغوية أو المعنى اللغوي، العبادة من التعبيد، وهو التذليل والتسخير، ومنه طريق معبد. ما معنى طريق معبد؟ أي مذلل للسير عليه. ويسمى من يسترق في الحرب عبدا لأنه ذلل للخدمة. وأما الحقيقة الشرعية، وإن شئت فقل المعنى الشرعي، وهو المراد من إنزال الكتب وإرسال الرسل. فأجمعوا ما قيل في هذا تعريف الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: اسم العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا التعريف جامع مانع، لا يشد عنه شاذ ولا يفد عنه فاسد. فكل ما أحبه الله أمر به فهو إذن عبادة، وكل ما ففعله عبادة، وكل ما لم يحبه الله فقد نهى عنه فتركه عبادة. وبهذا تعلمون أن العبادة بهذا التعريف تشتمل على فعل ماذا؟ المأمورات واجتناب المنهيات، لأن المأمورات محاب لله، المأمورات محاب لله، والمنهيات هذه مما يبغضه الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني فيما تضمنته الآية من الفضائل، فيما تضمنته الآية من الفوائد. الفائدة الأولى الحكمة التي خلق الله من أجلها الثقلين، وهي عبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شرعا أو قدرا؟ شرعا. الثانية، فائدة ثانية، الإيمان بوجود الجن، وفي هذا رد على من فسر الجن بأنهم مكروبات. فالمكروبات ليست عاقلة، فإذا نقول الإيمان بوجود الجن وأنهم عقلاء مكلفون. الفائدة الثالثة، مقتضى تكليف الجن بالعبادة أنه يثاب مطيعهم ويعاقب عاصيهم، مطيعهم يثاب وعاصيهم يعاقب مثل الإنس تماما. ولعلكم تتذكرون الآيات من سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يا قومنا أجيبوا داعي الله. الآيات نعم، قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله، ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله، إلى آخر الآيات: ويجركم من عذاب أليم. وأنهم بلغتهم الرسالات، وهذا صريح في قولهم: إن سمعنا كتابا أنزل من بعد ماذا؟ موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهم بلغتهم جمع الرسالة. نعم، هذا ما يتعلق بالآية التي صدر بها المصنف رحمه الله الترجمة. نأتي إلى مبينات معناها ومبطلات الشبهة التي عرضنا لها بين يدي شرح الآية. فالآية الأولى ما هي؟ لا لا بعدها هذه انتهينا منها بعدها ما هي؟
ولقد بعثنا
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أولا الأمة الطائفة من الناس هذا هو أحد معانيها وسوف يأتي بعض معانيها لاحقا إن شاء الله تعالى في الأبواب الآتية. والبعث في اللغة معناه الانبعاث بسرعة والمقصود به إرسال الرسل بما أنزل الله إليهم من وحيه إلى قومهم بشارة ونذارة. والرسول في اللغة فعول بمعنى مفعل فهو رسول بمعنى مرسل وهو من حمل رسالة. والمراد به شرعا هو رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. واعلموا أن الرسل صنفان، صنف هو نبي الرسول وهذا من كانت شريعته مستقلة مثل أولي العزم عليهم الصلاة والسلام وكذلك هود وصالح وشعيب وغيرهم عليهم الصلاة والسلام، فهذا يسمى نبي رسولا. والصنف الثاني من هو نبي فقط وهذا من أرسله الله مقررا لشريعة سابقة أو من بعثه الله مقررا لشريعة سابقة. من ذلكم أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى عليه الصلاة والسلام كيوشع بن نون صلى الله عليه وسلم ويحيى وأباه زكريا وغيرهما كثير عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وبهذا تعلمون خطأ تعريف النبي الذي يقول النبي رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرعه ولم يأمره بتبليغه، هذا خطأ. وإن كان هو المشهور عند عامة طلاب العلم ولا يكادون يعرفون غيره لكنه خطأ بدلالة الكتاب والسنة. وهذا قد بسطناه في مجالس متعددة. اجتنبوا معناها اتركوا وهي أبلغ لأن كلمة اجتنب تقتضي المجانبة وهي ضد المقاربة أبلغ من الترك. طيب الطاغوت في اللغة مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما جاوز الطوفان حده لأنه ينهمر من السماء وينبع من الأرض حملناكم في الجارية. وهذا إخبار بما امتن الله به على نوح صلى الله عليه وسلم ومن آمن به فحملهم في السفينة ونجاهم صلى الله وسلم على نوح ورضي عن أصحابه. بقي ما الذي تضمنته الآية، ويعبرون عنه بالمعنى العام. تضمنت الآية شيئين، وإن شئت فقل خبرين عن الله عز وجل. الأول إخباره جل وعلا أنه قد أرسل إلى كل طائفة من الناس رسولا. يستوي في هذا من علمناه ومن لم نعلمه، من سمى الله ومن لم يسمه. فكل أمة بنص هذه الآية بلغتها الرسالة. الثاني ما جاءت به الرسل، إخباره سبحانه وتعالى عما بعث به رسله إلى أممهم، ما هو؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا نص منه عز وجل أن ما بعث به من دين، أن ما بعث به رسله من دينه يتضمن عبادة الله، كما يتضمن النهي عن الشرك. فالمراد بالطاغوت في هذه الآية هو الشرك بالله. وكيف كان الشرك طاغوتا؟ لأن المرء جاوز ما أمره الله به من خالص عبادته إلى عبادة ما سواه. ولهذا سمي الشرك طاغوتا. ما تفيده الآية؟ أولا بيان أن أصل الدين وأساسه أمره، أحدهما الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك، والتحريض على ذلك والموالاة فيه، وتكفير من تركه، يعني ترك عبادة الله وحده. والثاني التحذير من الشرك بالله في عبادته وجميع خصائصه جل وعلا، والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. ومن شواهد هذه الجملة قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الفائدة الثانية اتفاق النبيين والمرسلين على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. فما أعظم التوحيد، ما أعظم شأنه، وما أخطر الشرك الذي لا يلقي له كثير من الناس على بال. الفائدة الثالثة أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، لا غيره، دين الأنبياء واحد. وإن اختلفت شرائعهم لكن أصل دينهم واحد. ويدل لهذا بالإضافة لما تقدم من الآيات قوله صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء أولاد لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. وأخرج أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: وسماني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: وذكرت عند رب العالمين؟ وفي رواية في الملأ الأعلى. قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه فرحا بهذه المنقبة العظيمة التي لم يشركه فيها أحد فيما علمنا. سمعتم؟ أقول فيما علمنا. فمعنى هذا أنه لو دلنا أحد قلنا جزاك الله خيرا، ما حجرنا واسعا، أنا قلت فيما علمنا، ليس كذلك؟ طيب. فقرأ عليه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وفيها: إن الدين عند الله الملة الحنيفية أو الملة المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المشركية. سمعتم؟ حتى إذا تفلسف علينا شخص وقال: الديانات الإسلامية، الديانات السماوية الثلاث ما هي؟ قال: الإسلام واليهودية والنصرانية. قلنا: كذبت. الإسلام نعم، وكذبت في الأخرين، ليست اليهودية ديانة ولا اليهودية ولا النصرانية ديانة. وأخرج ابن جرير عن قتادة رحمه الله قال: اليهودية بدعة، والنصرانية بدعة، والحرورية بدعة، والسبائية بدعة، والله ما نزل بهن كتاب ولا سنهن نبي. أخرجه ابن جرير في تفسير سورة آل عمران عند قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، الآية. هذا ما يتعلق بالآية الثانية من آيات الترجمة، وهي الآية الأولى في بيان قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية الثالثة، الآية الثالثة في الباب.
نعم، الثالثة: وقضى ربك ألا تعبدوا.
ارفع صوتك. وقضى.
قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
بعدها آية النساء.
نعم. وقوله
المثل الشيخ.
أيوة. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
سمعتم؟ آية الإسراء وهي الآية الثالثة في الترجمة، ولا وهي الآية الثانية بعد آية الذاريات. فهمتم؟ نحن من حقكم علينا أن ننوع لكم العبارات، لأن ورثنا هكذا عن علمائنا، بارك الله فيكم. أنا قلت لكم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بينتها آيات أو لم تبينها آيات؟ بينتها آيات. فأول آية انتهينا منها وهي آية النحل واعبد ونعم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الآية الثانية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى معناه أمر ووصى أو حكم. وقضى ربك والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من يعقل، الخطاب من أمته. والآية نعم وهو هذا القضاء شرعي أو قدري. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هل القضاء هنا شرعي أو قدري؟ القضاء شرعي ديني، لأنه لو كان قدريا ما تخلف عن 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 عبادة الله الخالصة أحد، ليس كذلك؟ لو كان قدريا ما تخلف، لكن تخلف أكثر من المؤمنين، ليس كذلك؟ أليس الكفار أكثر من المسلمين؟ أكثر. حتى المسلمين، حتى المسلمون منهم من يسلك مسلك الكفار في عبادته، في عبادته وإن زعم أنه مسلم. نعم. فبين الله عز وجل بهذه الآية أنه لا حق في العبادة لأحد سواه جل وعلا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك، كأن سائلا قال وماذا قضى ربي؟ فالجواب ما هو؟ ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية التي بعدها آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فآية الذاريات وهي الآية الأولى في الترجمة بين جل وعلا ما خلق الله الثقلين من أجله وهي عبادته. وفي الآيات التي تتلوها أو تليها أبان سبحانه وتعالى كيفية عبادته وأنها يجب أن تكون خالصة له، لا حظ فيها لأحد، لا شركة فيها لأحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا واضح لكم حينما وهذا واضح لكم حين تتأملون الآيات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لو كانت القضية واعبدوا الله هكذا، لو كانت الرسل والنبيون عليهم الصلاة والسلام قالوا لقومهم اعبدوا الله لكانت سياسة ومهادنة، وما كان نزاع ولا خصومة، وما كان إلا اتفاق سلام. لأن المشركين يعبدون الله ويعبدون غيره، ليس كذلك؟ المشركين يعبدون الله ويعبدون غيره. ولكن قاصمة الظهر ما هي؟ التي أوجبت المفاصلة، ومن ثم حز الرؤوس وسبي الذراري والأموال. ما هي؟ حين قيل ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالوا لا لا لا، ما يمكن هذا، كيف؟ أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا؟ أجئتنا لنعبد الله وحده؟ ليش متتركنا على ما نحن عليه؟ والرسل الأنبياء يقول لا، ما يمكن هذا ما أمر الله به، وهذا ما خلقكم الله من أجله، أن تعبدوه وحده. فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. فإذا قيل ثوابت، ما عندنا ثوابت، عندنا ثابت واحد وهو عبادة الله الخالصة ومكملاتها، شهادة أن لا إله إلا الله ومكملاتها. ما عندنا شيء ثوابت، هذه الفرقة لها ثوابت، وهذه الطائفة لها ثوابت، وهذه الجماعة لها ثوابت، لا لا لا، ما عندنا، عندنا ثابت واحد. فهمتم هذا؟ أبدا، نجتمع على هذا الثابت ونفترق عليه، وهو هذا الثابت عبادة الله وحده ومكملات ذلك، مكملات الإيمان، مكملات التوحيد. نعم. الآية الأخيرة آية الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ماذا؟
ربكم
عليكم. قل لهم يا نبي الله تعالوا، أي أقبلوا. لماذا؟ أتلوا أي أقرأ وأقص ما حرم ربكم عليكم. طيب ما هو الذي حرمه الله؟ ألا تشركوا به شيئا. آية النساء قبلها تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بحقه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآية ذكر فيها عشرة حقوق، منها ما هو عبادة، ومنها ما هو معاملة، ضمنها عز وجل حقه وحق عباده. فأنت أيها العبد عليك حقا، حق لله وحق لعباد الله، وأنت مخاطب من الله بهذا وهذا، ولكن الأساس ما هو؟ حق الله. ولهذا يبدأ به واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم ذكر الحقوق بعده وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. وآية الأنعام شبيهة بها، فيها عشر حقوق، لكن أهل العلم فرقوا في التسمية، فسموا آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، سموها آية الحقوق العشرة، وسموا آيات الأنعام الثلاث آية الوصايا العشرة، لأن الله ختم كل آية بقوله ذلكم وصاكم به. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، نستكمل الباب عامة وما يتعلق بهاتين الآيتين خاصة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي أعمالكم وأعماركم. يقول السائل: هل يصح قول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية يستلزم توحيد الأسماء والصفات؟
له وجه من النظر، بس لأن توحيد الألوهية من التألق، والتعلق بالله عز وجل والتذلل له، وكذلك توحيد الصفات، توحيد أسماء الصفات هو من معاني ربوبية الله عز وجل. فالخالق أو الخالق من صفات الله، اسم الخالق يتضمن صفة الخلق، واسم المالك يتضمن صفة الملك، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: من أين جاء تسمية الإسلام واليهودية والنصرانية بالأديان السماوية؟
الظاهر أنك يا بني يعني على حد تعبيره مو تعبيري أنا ما تفقه الواقع. هذه ليست عبارات أهل السنة، هذه عبارات المتحذرقين الذين يعتقدون مؤتمرات الحوار من الإخوان المسلمين ومن يسير في ركابهم، فإن هذا هو ضمن توصياتهم ومن مقولاتهم التي نحفظها. اسمعوا اسمعوا الغرائب، اسمعوا. يقول أو تقول العبارة: يجب أن تقف الديانات السماوية الثلاث، الإسلام واليهودية والنصرانية، صفا واحدا في وجه الإلحاد والإباحية. بالله عليكم، من الذي يحمل الإلحاد والإباحية؟ من؟ أليس اليهود والنصارى؟ انظروا حتى يغمغمون على اليهود والنصارى. هل عند اليهود والنصارى شيء غير الإلحاد والإباحية؟ ما عندهم إلا إلحاد وإباحية، أما الإسلام فهو بريء من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وهذا السائل يقول: ما معنى أن اليهودية ليست دين والنصرانية كذلك ولم ينزل بها كتاب؟
هذا أنا قلت لك وللسامعين بسطناه. خلاصة ذلك أنه ما جاء نبي ولا رسول إلا بماذا؟ بالإسلام. فما جاء عيسى بالنصرانية، وما جاء موسى قبله عليه الصلاة والسلام باليهودية. موسى وعيسى ومن قبلهما ومن بينهما كلهم جاءوا بالإسلام. فاليهودية علم على طائفة من بني إسرائيل هم محرفة التوراة، والنصرانية علم على طائفة أخرى من بني إسرائيل هم محرفة الإنجيل. وراجع بارك الله فيك الدرس في هذا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كتاب التوحيد يشمل كل المسائل في توحيد الألوهية؟
الظاهر أنه يشملها كلها، ولا يطلب من مؤلف بارك الله فيكم الحصر، وإنما يطلب من مؤلف أن يذكر أصول المسائل. فالظاهر الذي يظهر لي أن الكتاب شمل الأصول كلها، أصول الأصول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا لا نتعمق في دراسة توحيد الربوبية مع أن الواقع يدل على أن كثيرا من الناس ينكرون في عصرنا هذا وجود الله؟
أنا ذكرت بارك الله فيك فيما تضمنه كلامي أن الرسل ما جاءوا إلا بتوحيد الألوهية، لأن القوم قريش ومن قبلهم ومن دان دينهم كلهم مقرون بالربوبية. وذكرت كذلك أن كلا التوحيدين، هذا الأصح صح الأقوال، مما أخذه الله على بني آدم من الميثاق حينما استخرجهم من ظهر أبيهم آدم صلى الله عليه وسلم، لكن نسي توحيد الألوهية وبقي توحيد الربوبية. وذكرت فيما ذكرت أنه لم يمكنه إلا الفلاسفة والجهرية. هذا شق أول من الجواب على سؤالك. أما الشق الثاني فإن توحيد الربوبية يتضمن أربعة أمور ذكرتها في الشرح، افراد الله بها، هذه ما تحتاج إلى تعمق، واضح. الوجه الثالث أو الشق الثالث: إذا ابتليت بقوم ينكرون وجود الله فلا مانع أن تدلل لهم على وجوده عز وجل. سمعتم؟ نعم. إذا ابتليت بقوم ينكرون وجود الله وهم الشيوعيون الآن والشيوعيون الدارية، فإذا ابتليت بهم وأردت أن تدعوهم الإسلام نعم دلل لهم على، لأنهم ينكرون الصانع ينكرون الخالق جل وعلا، دلل لهم على الخالق. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يوجد رسل من الجن؟
لا أعلم رسولا من الجن، والظاهر أن الله لم يرسل منهم رسولا، ولكن كان منهم نذر كجن الصيبين الذين قدموا من تهامة، فهيأ الله لهم الخير، سمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان منهم النذر.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم، والخطة معلومة لا يقوم إلينا أحد. بارك الله فيكم، نحن واثقون أنكم تحبوننا في ذات الله، فتأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم فكان يدخل ويخرج ولم يقم له أحد، وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.